أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في جواز الانتفاع بنجس العين، وليس الكلام عن جواز بيعه، وإنما الكلام عن أن الأصل في نجس العين هل هو جواز الانتفاع أم عدم جواز الانتفاع. قال البعض حتى من المتأخرين الذين قالوا بجواز الانتفاع بالمتنجس، قالوا بأن الأصل في النجس هو عدم جواز الانتفاع، واستدلوا بمجموعة من الأدلة. كم دليل ذكرنا تقريبا؟ ثمانية أدلة. الدليل الأول الشهرة الفتوائية، الدليل الثاني الإجماع، الدليل الثالث آية التحريم حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، الآية الرابعة آية إنما الخمر والميسر فاجتنبوه، والآية الخامسة أو الدليل الخامس هو آية والرجة فاهجر، الدليل السادس مقطع من رواية سحر العقود، والدليل السابع والثامن هو الإجماع والروايات الخاصة الدالة على حرمة بيع وعدم جواز بيع النجس. فبالملازمة إذا كان بيعه حرام فالانتفاع به شنو؟ محرم. يعني لماذا حرم بيعه؟ لأن منافعه محرمة. فنستدل بالملازمة من عدم جواز البيع على عدم جواز الانتفاع. ثم بدأنا بالرد على هذه الأدلة، رددنا على الآيات الثلاث ووصلنا في الرد إلى رواية تحف العقول. فنقول أما رواية تحف العقول التي يقول فيها الإمام أو شيء من وجوه النجس، وعلل ذلك بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فهم استدلوا بهذه العبارات إمساكه وجميع التقلب فيه، فيدل على حرمة الانتفاع مطلقا. الجواب إن التقلب في الشيء معناه الانتفاع به منفعة مقصودة من الشائع له، فالتقلب في النجس معناه استعماله في منافعه المتعارفة. مثلا الميتة أكلها، الخمر والعياذ بالله شربه، وهكذا، وليس مطلق المنافع وإنما المنافع المتعارفة للشيء. أما الإمساك فإمساكه حرام، المقصود من الإمساك هنا أي إمساكه والاحتفاظ به بنية استعماله في الحرام، وإلا سيأتينا إن شاء الله في نفس هذا البحث بأن إمساك المحرم إمساك النجس ليس محرما مطلقا، بل هو جائز بالإجماع في بعض الموارد. إذن الرواية ناظرة إلى التقلب يعني الاستعمال المتعارف، والإمساك أي إمساك ليس مطلق الإمساك وإنما الإمساك بقصد ترتيب الأثر المحرم. لذلك يقول في مقام الرد: وأما رواية تحف العقول فالمراد بالإمساك الإمساك المحرم فيها والتقلب فيه، أنه شنو يحرم التقلب في النجس، شنو المراد؟ ما يرجع إلى الأكل والشرب، وإلا لو كان المطلق هذا مو صحيح. لماذا؟ فسيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض فوائد، يعني أن تحتفظ بنجس العين وخفك شنو استعماله في فائدة محللة، هذا جائز بالإجماع. فإذا المراد من الرواية هو الإمساك لغرض ترتيب الأثر المحرم، والتقلب معناه الاستعمال المحرم المتعارف وليس مطلق الانتفاعات. هذا الرد على رواية تعف العقول. طبعا هذا رد، وإن شاء الله في الصفحة القادمة سنذكر ردين آخرين على رواية تعف العقول. أنه شنو التقلب؟ شنو مقصوده بشيء؟ التقلب بالنجس ما مو المقصود منه، يدعي الانصراف، يدعي انه ينصرف الى المنافع المتعارفة وليس المنافع النادرة. فمثلا هو راح يضرب مثال ان شاء الله سيأتينا انه الميسة استعملها لسد الساقين، هذا ليس ما تقلب بالنجس لانه منفعة نادرة. اكله نعم يعتبر تقلب، وبعدين راح يحمله حمل ثاني يقول التقلب المقصود به التعاطي، يعني المعاملات، يعني البيع والشراء. هذا سيأتينا إن شاء الله. جميع التقلب يعني جميع أنواع التعاطي، يعني جميع أنواع المعاملات، الهبة والصلع والبيع والشراء إلى آخره. بس انتبه للجواب، التقلب التعاطي يعني جميع أنواع التعاطي، والتعاطي يعني شنو؟ الأخذ والعطاء، يعني شنو؟ يعني المعاملات، البيع والشراء والهبة المعوضة والصلح وغيرها. فصحيح جميع، لكن جميع شنو؟ مو جميع الانتفاعات، وإنما جميع أنواع التعاطي أي المعاملات. فالتقلب هو التعاطي، والتعاطي يعني المعاملات، فجميع أنواع التعامل مو مطلق الانتفاع. لا لا لا، مو هذا المقصود. المقصود هو المنافع المتعارفة، والمقصود هو حرمة التعاطي. سيأتينا إن شاء الله. والسبب في هذا الانصراف شنو؟ كما سيأتي في كلام الشيخ كاشف الغطاء. نقبل هذا الكلام، نقول من باب التسامح العرفي وليس الانصراف. سنركز ذلك المطلب. زين، هذا بالنسبة إلى رواية تحاف العقول. أما الدليل السابع والثامن، اللي هو شنو الدليل السابع والثامن؟ ما دل من الإجماع والأخبار على حرمة نجس العين، على حرمة بيع نجس العين، مو حرمة الانتفاع، مو الإجماع اللي هو الدليل الثاني. الدليل الثاني هو الإجماع على شنو؟ حرمة الانتفاع. أما الإجماع اللي هو الدليل الثامن فهو الإجماع على عدم جواز البيع، سيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فإنه لو كان معقد الإجماع هو حرمة بيع كل نجس مطلقة، سواء كانت له منافع محللة أو ليس له منافع محللة، يتم الاستدلال أو لا يتم؟ إذا كان حرمة بيع كل نجس مطلقة فيه منافع أو ليس فيه منافع، يتم الاستدلال. أما الصحيح فإن معقد الإجماع على الأقل يحتمل فيه أن يكون ناظرا إلى الأعيان النجسة التي لا ينتفع بها إلا في الأكل والشرب، أي لا توجد لها منفعة أخرى غير الأكل والشرب، منفعة ظاهرة محللة، والأكل والشرب حرام، لذلك انعقد الإجماع على عدم جواز البيع. فإذا كان الإجماع بهذا النوع يضرنا أو لا يضرنا؟ لا يضرنا، لأنه ناظر إلى الأعيان النجسة التي لا انتفاع بها الا الاكل والشرب، يعني الانتفاعات المشروطه بالطهاره، بينما كلامنا لا عن الاعيان النجسه التي لها انتفاعات اخرى. هذا الرد الاول. قد واحد يقول انت طرحت احتمال ويحتمل، هذا مو اكيد. نقول يكفي ورود الاحتمال، اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، يعني الاجماع الاستدلال به مبتني على الاحتمال الاول، والاحتمال الاول ليس قطعيا لانه يوجد في قباله احتمال اخر، واذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. هذا الرد الاول. لذلك يقول وما دل من الإجماع والأخبار على شنو؟ على حرمة بيع نجس العين مو الانتفاع، جعلوه دليلا على حرمة الانتفاع اللي هو الدليل السابع والثامن، على حرمة بيع نجس العين. فقد يدعى، هذا الرد الأول، فقد يدعى اختصاصه يعني الإجماع والأخبار بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، أي أن معقد الإجماع وقصد الأخبار الأعيان النجسة التي لا يحل الانتفاع بها، يعني لا منفعة لها إلا الأكل والشرب، والأكل والشرب محرم، يعني لا توجد فيها منفعة محللة. قال بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، هذا أولا. أما ثانيا كيفية الاستدلال إذا تذكرون تبتني على وجود الملازمة، الإجماع والأخبار على حرمة البيع، وحرمة البيع تلازم حرمة الانتفاع، فنجعله دليلا على حرمة الانتفاع، وهذا الاستدلال مبني على وجود الملازمة بين شنو؟ حرمة البيع وبين حرمة الانتفاع، يعني بين حرمة بيع النجس وحرمة الانتفاع به. الشيخ يقول قد يقال بعدم وجود الملازمة، ونقول ونلتزم بأن نجس العين إنما حرم بيعه لا لحرمة الانتفاع، لا، وإنما لكون النجاسة بنفسها عنوانا مانعا من جواز البيع، من عدم جواز البيع، يعني عدم جواز البيع للأعيان النجسة شنو سببه؟ مو الملازمة وهو حرمة الانتفاع، لا، وإنما عنوان النجاسة. وهذا يعني، هذا يعني أن نجس العين على هذا الاحتمال لا يجوز بيعه، سواء قلنا انتفاعاته محللة أو انتفاعاته محرمة، ماكو ملازمة، فعدم جواز بيعه لأنه نجس سواء كانت فيه منفعة محللة أو لم تكن، فيتم استدلالهم أو لا يتم؟ لا يتم استدلالهم، لأن استدلالهم قائم على وجود الملازمة. قال أو، هذا الرد الثاني، أو يمنع استلزامه، استلزام من؟ استلزام حرمة البيع لحرمة الانتفاع. لا نقبل بأن حرمة البيع تستلزم حرمة الانتفاع حتى يستدل بالإجماع على حرمة البيع على حرمة، ما كنت ملازمة، لكن بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة، فنقول بحرمة البيع حتى لو كان الانتفاع محللا. لكن هذا قبل، احنا لو ما نقبله، هذا ما قبله، سابقا قلنا بأن النجاسة ليست عنوانا مانعا، لكن على ذلك، على هذا القول، على فرض ذلك القول. هذا بالنسبة للرد على الدليل السابع والثامن. الآن نرجع إلى الرد على الدليل الثاني، وهو شنو الدليل الثاني؟ وهو الإجماع. يقول الشيخ الإجماع على حرمة البيع والانتفاع، على حرمة البيع والانتفاع. الدليل الثاني الإجماع على حرمة الانتفاع، يقول فهو ليس بثابت. لماذا ليس بثابت؟ لأن كثير من عبارات القوم تصرح بجواز الانتفاع، فلا إجماع على حرمة الانتفاع بنجس العين. قال وأما توهم الإجماع لا تضر، قلنا تضر بناء على رأي الشيخ الأنصاري. وأما قاعدة اللغة، وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم، من هؤلاء العلماء اللي يدعي أنه عندهم إجماع، كثير منهم في جواز الانتفاع. انتفاع بمن؟ بالعين النجسة. فماكو إجماع على حرمة الانتفاع. ثم قال الشيخ في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ يعني هؤلاء القوم عباراتهم ظاهرة في جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، مو مطلقا، وإنما في بعض الأعيان النجسة. أي أعيان؟ هي تلك الأعيان التي لها منافع أخرى غير الأكل والشرب. يعني الأعيان النجسة إما منفعتها الأكل والشرب فقط، هذه قالوا بحرمة الانتفاع بها. أما الأعيان التي لها منافع أخرى غير الأكل والشرب هي التي قالوا فيها بجواز الانتفاع. لذلك قال الشيخ في الجملة بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، في الجملة أي الأعيان النجسة التي لها منافع غير الأكل والشرب. ثم يبدأ بذكر عبارات القوم، هذا بعد ما في مطالب علمية، لذلك لا نتأخر فيه. الشاهد الأول قال في المكتوب شيخ الطوسي قدس سره أن ترجيم ما لا يؤكل لحمه، هذا نجس أو غير نجس؟ من الأعيان النجسة. وعذرة الإنسان وخرء الكلب لا يجوز بيعها. لحد الآن أكو محل شاهد لو ما تكملة العبارة ويجوز الانتفاع بها. فالشيخ يصرح بأن هذه الأعيان النجسة يجوز الانتفاع بها، لكن وين يجوز الانتفاع؟ ليس في الأكل والشرب، فيما لا يشترط الطهارة كتسميد الزروع بها. قال يجوز الانتفاع بها في الزروع والخروم، يعني الأعناق وأصول الشجر بلا خلاف. يعني سبحان الله، شيخ الطوسي يدعي إجماع مقابل بأنه الإجماع على شنو؟ على جواز الانتفاع، فكيف هم يدعون الإجماع على عدم جواز الانتفاع؟ وقال العلامة في التذكرة، الشاهد الثاني طبعا، لكن في هاي العبارة للشيخ الطوسي، شيخ الطوسي شنو قال؟ ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم. قال لا يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها. إذن أكو ملازمة لو ماكو؟ إذن ماكو ملازمة بين عدم جواز البيع وعدم جواز الانتفاع. لكن قبل قليل مرة أن الشيخ الطوسي يؤمن بوجود الملازمة، هنا سيؤمن بوجود الملازمة، هنا لا يؤمن بوجود الملازمة. وهذا طبعا شيء طبيعي عند الشيخ الطوسي، في أحد الكتب يدعي شيء وفي الكتاب الثاني يؤمن بشيء آخر. وقال العلامة في التذكرة يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة. يا فائدة محللة لو محرم؟ لفائدة محللة. فإذا يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ إذا يجوز استعمالها في منافع محللة، فالأصل ليس هو حرمة الانتفاع. الاقتناء يعني الاحتفاظ بالشيء، الاحتفاظ بالشيء، طبعا أعم من الشراء، الاحتفاظ بالشيء، الاحتفاظ بالعين النجسة لأجل منفعة محللة، وهذا فرع وجود منفعة محللة. ونحوها، نحو من؟ نحو عبارة التذكرة في القواعد، أيضا قال يجوز اقتناؤها لأجل منفعة محللة. العبارة الثالثة وقرره، وها من ترجع يعني قرر العلامة في القواعد، العلامة وقرر العلامة في القواعد المحقق الثاني في جامع المقاصد. فالفاعل اللي قرر من هو؟ جامع المقاصد، لا مو العلامة. وقرر جامع المقاصد، قرر من؟ قرر العلامة في التذكرة في القواعد، لأن جامع المقاصد شرح لمن؟ في شرح القواعد. وقرره على ذلك في جامع المقاصد اللي هو المحقق الثاني، جاب نفس كلام العلامة اتبعه على ذلك وزاد عليه قوله، يا هو اللي زاد المحقق الثاني جامع المقاصد قال لكن هذه يا هذه يجوز اقتناؤها لأجل فائدة محللة، هذه الفائدة المحللة لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال، يعني لا تصير هذه العين النجسة مالا بحيث يجوز بيعها وشراؤها. يعني شري يقول يعني يجوز الانتفاع بها ولا يجوز بيعها. الشاهد الرابع وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف، من هو مختلف؟ العلامة. وقال العلامة في باب الأطعمة والأشربة من كتاب المختلف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قال إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني شنو مطلقا؟ يجوز استعماله وين؟ مو فيما يشترط في الطهارة وما لا يشترط، لا يجوز استعماله فيما لا يشترط في الطهارة مطلقا. واحد يريد يصنع حبل، واحد يريد يكتب شيء، وهكذا الأشياء التي لا يشترط فيها الطهارة. زين، قال إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا. زين ما هو الدليل؟ قال مستدلا العلامة بأن نجاسته، نجاسة من؟ ومن هنا قد يستشكل إن شعر الخنزير من الأعيان النجسة أم لا؟ شعر الخنزير ليس من الأعيان النجسة، صح لو لا؟ من الأعيان النجسة بسبب تبعيته لمن؟ للخنزير، للعين النجسة. فإن الخنزير والكلب البريين نجسان بجميع أجزائهما، شعر، لعاب، أي شيء، أظافر، الأجزاء التي تحلها الحياة والأجزاء التي لا تحلها الحياة. قال لأن نجاسته، بأن نجاسته لا تمنع من الانتفاع به، يعني حتى لو كان نجسا هذا ليس مانعا من جواز الانتفاع. لماذا؟ لأن جواز الانتفاع به في مورد، في الموارد التي لا تشترط فيها الطهارة، مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به. لماذا؟ لما فيه، ها المن ترجع شعر الخنزير، من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل. فالمقصود من الضرر العاجل في الدنيا والضرر الآجل في الآخرة، مقصود من الضرر العاجل في الآخرة يعني ما بها حرمة، استعمال شعر الخنزير ليس بحرام ولذلك لا عقاب عليه في الآخرة، وكذلك لا ضرر فيه في الدنيا. زين محل الشاهد، محل الشاهد أن شعر الخنزير عين نجسة ولكن يجوز الانتفاع بالنجاسة لا تمنع. الكلام الخامس وقال الشهيد في قواعده، القواعد والفوائد، قال قاعدة النجاسة ما هي؟ قال ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. لماذا؟ ذكر دليلين. الدليل الأول أنه النجاسة من القاذورات، قذارة ظاهرية وباطنية، لأن العرس يستغذر يستقذر النجاسات ويتنفر منها فهي شنو؟ قذارة ظاهرية لأن العرف يتنفر منها، وقذارة معنوية لأنها نجاسة وفيها مضار. هذا نوع من النجاسات. والنوع الآخر من النجاسات ليس قذرا ظاهريا، يعني العرف لا يتنفر منه، وإنما هو قذر معنوي كالعصير العنبي. العصير العنبي بعد أن يغلي وقبل ذهاب الثلثين لا يتنفر منه الطابع، فهو ليس قذرا ظاهريا وإنما هو قذر معنوي. بأي معنى قذر معنوي؟ بمعنى أن فيه ضرر، ولذلك حكم الشارع بنجاسته دفعا لذلك الضرر المترتب عليه، وإن لم يكن العرف يتنفر منه. قال: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، أولا للاستقذاء، وثانيا للتوصل بها. بها يعني شنو؟ يعني هاي الأمور التي حكمنا بها أنها نجاسة إلى الضرار. يعني شنو إلى الضرار؟ يعني تسبب ضررا على الإنسان وإن لم تكن قذارة عرفا. الضرر والضرار حكم شنو؟ فرار. فرار لا معنى له، يعني المقصود الضرار أو الضرر، المقصود منه أنها تؤدي إلى الضرر، أو نقدر نحملها على الفرار، يعني فرارا من ذلك الضرر المترتب. لكن هاي يعني بعيدة شوية، الأفضل نقول ضرار. يعني فرار من شنو؟ يعني سؤال. لا، ما احنا شو نقول؟ نقول النجاسات العيان نجس على نوعين، أعيان النجسة هي مضرة ومع ذلك العرف يتنفر منها كالبول والعذرة وغيرها منها، وبعض الأعيان النجسة لا يتنفر العرف منها والطبع لا يتنفر منها كالعصير العنبي، أصلا لا يتنفر منه الإنسان. فلماذا صار نجاسة؟ الشارع اعتبره نجاسة لكي يمنعك من استعماله، لأن فيه ضرر، فيه ضرر، ضرر معنوي وليس ضررا ظاهريا. فلذلك كلمة الفرار هم تصير صحيحة، يعني الفرار من هذه النجاسة حتى لا نقع في الضرر، لكن التعبير الأصلح والمباشر هو الضرر، نقول لأن فيها ضرر. زين، والأمر سهل على كلا الاحتمالين، المطلب واحد. زين، ثم بعد ذلك ذكر العلامة إن قيد الأغذية، ومن قال ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، يقول هذا ليس من باب الحاصر وإنما من باب المثال. ذكر أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم ومصداق من مصادق الحكم لا الحاصر، ولذلك إيش راح يصير؟ شامل علم للمشروبات، وفيه تنبيه على الأشربة، كما أن الصلاة أيضا مو على سبيل الحاصر، تنبيها على الطواف، كما أن الصلاة تنبيها على الطواف. أي بعبارة أخرى يريد أن يقول العلامة كل ما يسر فيه الطهارة. زين، كيفية الاستدلال بها العبارة؟ نقول العلامة، أو عفوا هو الشهيد الأول، قال في القواعد النجاسة ما يحرم يا موارد، في الموارد التي يشترط فيها. شنو معنى كلامه؟ ان الموارد التي لا يشترط فيه الطهارة جائزة ولا اشكال فيها، فلو كان الاصل في النجاسة هو المنع وحرمة الانتفاع لما قيدها بمن بالصلاة والأغذية، لقال ما حرم استعماله مطلقا. لذلك يقول الشيخ، وهو يعني كلام الشيخ، كلام الشهيد الأول، وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور وهي الأغذية والمشروبات والصلاة والطواف، فلو كان الأصل هو الحرمة لما قيدها بهذه الأمثلة المتعددة. ف سادس. وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف، الروضة اللي هي عند قول المصنف في اللمعة الدمشقية، عند قول المصنف الشهيد الأول في اللمعة في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات، قال والدم. هاي والدم خلها بين قوسين، هاي عبارة من والدم، عبارة الشهيد الأول في اللمعة عند قول المصنف في اللمعة والدم. قال من الذي قال؟ الشهيد الثاني في الروضة قال اتقوا. وإن فرض له الهاء من ترجع للدم، يعني يريد يعلق على عبارة الشهيد الأول، الشهيد الأول قال لا يجوز بيع النجاسات، ما هي التي لا يجوز بيعها؟ عدل كذا وكذا كذا، قال شنو بعدين؟ والدم. يعني شنو والدم؟ يعني لا يجوز بيعه. الشهيد الثاني شنو قال؟ وإن فرض له نفع حكمي. شنو المقصود بالنفع الحكمي؟ النفع على نوعين، نفع حكمي ونفع حقيقي، مو حكمي. النفع الحقيقي هو الزيادة في الشيء الموجبة لزيادة ماليته، كالشاتي تسمن كان وزنها 10 كيلو، بعدين شنو صار وزن 30 كيلو، رفعوا عنها الحصار الاقتصادي، فهذه الزيادة نفع حكمي لو حقيقة الحقيقي. أما النفع الحكمي فهو الزيادة الجمالية الكمالية التي لا تسبب زيادة في المالية. يقول الصبغ بالنسبة للدم نفع حكمي، وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ به. يعتبر الشهيد الثاني هذه المنفعة لا تزيد المالية لأنها منفعة نادرة تقريبا، الصبغ بالدم نادر، من الذي يصبغ بالدم؟ وقال وأبوال وأرواح، هي عبارة من؟ عبارة الشهيد الثاني. عطف على الدم، شنو عطف على الدم؟ وأبوال وأرواح ما لا يؤكل لحمه وإن فرض لهما، لهما الأبوال والأرواح، وإن فرض لهما نفعون أيضا لا يجوز بيعها، الأرواح والأبوال وإن فرض لها نفعون فلا يجوز بيعها. وإن محل الشاهد نقول نسأل، كلمة نفع وإن فرض له نفع في العبارة الأولى وإن فرض لهما نفع في العبارة الثانية، أي نفع هو؟ هل هو النفع المحلل فقط أو النفع المطلق سواء كان محللا أو محرما؟ شنو مقصود الشهيد الثاني حينما قال وإن فرض له نفع وإن فرض لهما نفع؟ أي نفع يقصده الشهيد الثاني؟ الجواب يقصد النفع المحلل ولا يقصد النفع المطلق من المحلل والمحرم. لماذا؟ لماذا؟ شنو الدليل؟ نقول لدليلين. الدليل الأول لو كان مقصوده النفع المطلق سواء كان محللا أم محرما لما اقتصر على ذكر المثالين الدم والأبوال والأرواح، وإنما لذكر جميع النجاسات، فإن جميع النجاسات لها منافع وإن كانت محرمة. إذا كان مقصوده من النفع شاملا للنفع المحرم لذكر جميع النجاسات، ليه؟ لأن كل النجاسات لها نفع وإن كان محرم، الميتة لها نفع وهو الأكل وإن كان محرم، فلو كان المقصود من النفع الشامل للمحرم لذكر جميع النجاسات ولما اقتصر على الدم والأبوال والأرواح. هذا الدليل الأول. إذن هو يقصد النفع المحلل فقط. الدليل الثاني، الدليل الثاني على شنو؟ على أن مقصوده النفع المحلل. لو كان مقصوده النفع الأعم من المحلل والمحرم لما خصص المنفع من الدم بمن بصر. ليه؟ لأن الدم منفعته الظاهرة هي شربه، فلو كان المراد المنافع وإن كانت محرمة لقال كالنفع بالدم بشربه أو بغيره، ليش خصص بالصر؟ إذن مقصود شنو؟ النفع المحلل. إذا كان مقصود النفع المحلل شنو نستنتج؟ إذا هذه الأعيان النجسة وهي الدم والأبوال والأرواح فيها منافع محللة، إذن يجوز الانتفاع بها، والأصل هو جواز الانتفاع وليس حرمة الانتفاع. قال فإن الظاهر، هاي فإن الظاهر عبارة شيخ الأنصاري بعد سد القول، وإن فرض لهما نفع سد القول يجي. فإن الظاهر كلام شيخ الأنصاري، فإن الظاهر من كلامه أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواح هو النفع المحلل وليس المحرم. لماذا؟ وإلا أكو دليلين عندنا. أولا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، لأن سائر النجاسات فيها منافع وإن كانت محرمة، فليش يقيدها بهذه الموارد؟ الدليل الثاني ولا، يعني لا يحسن ولا ذكر خصوص الصبغ للدم. لماذا؟ لأنه لو كان المنفعة الأعم من المحرمة فإن الشرب والأكل للدم أيضا منفعة، فليش يخصصها بالصبغ مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. طبعا احنا كلامنا عن الدم، فالآية ما نكمل يا شيخ الأنصاري، لأن الميتة مو محل استشهاد نبينا بالميتة، محل استشهاد نبينا بالدم. حرمت عليكم الميتة والدم، زين شنو الذي حرم من الدم؟ المنفعة الظاهرة وهو الأكل. فلو كان مقصود الشهيد الثاني المنفعة المحرمة لما خصص بهما بالصبغ، لقال الأكل مثلا. وهذه المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم هي المسوق لها الكلام في قوله تعالى أو دما مسفوحا، أي حرم الدم المسفوح، حرم بأي شيء؟ في منفعته المتعارفة وهي إذن مقصود الشهيد الثاني من المنفعة للدم والأرواح والأبوال يا منفعة المنفعة محللة والمحرمة، محللة والمحرمة، أن مقصود الشهيد الثاني حينما قال وإن فرض له نفع يا نفع منفعة محللة ومحرمة المحللة، لأن المحرمة أوردنا عليها أولا وثانيا، فمقصوده المنفعة المحللة. زين كيف يفيدنا في المقام؟ شنو ثبت؟ ثبت أن الصبغة بالدم محلل أو مو محلل؟ محلل، فيدل على أن الأصالة هي حلية الانتفاع أو حرمة الانتفاع؟ حلية الانتفاع. قد واحد يقول شلون استفادين هذا؟ هو قال الصبغ حلال، إذا كان الصبغ حلال شلون يعني الأصل هو الحلية؟ الجواب شنو؟ لأن الصبغ منصوص على حليته أو ليس منصوصا على حليته؟ ليس منصوصا، فما زال ليس منصوصا وحكمنا بحليته، إذن الأصل هو الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. وإلا لو كان الأصل هو حرمة الانتفاع فحلية الصبغ تحتاج إلى شنو؟ إلى دليل، بينما الشهيد الثاني حكم بالحلية مع عدم وجود الدليل. إذن الأصل جواز الانتفاع وليس حرمة الانتفاع. زين. بعدين الشيخ يقول أذكر لكم شاهد ثاني على أن المراد من كلام الشهيد الثاني هو المنافع المحللة وليس المنافع المحرمة، وهو ما ذكره المحقق الثاني. فنأتي بشاهد ثاني على أن كلام الشهيد الثاني هو المنفع المحللة، وهذا كلام هو كلام المحقق الثاني. صارت كلها ثواني. زين. وما ذكرنا، شنو يعني ذكرنا؟ وما ذكرنا من أن مراد الشهيد الثاني هو النفع المحلل وليس النفع المحرم. نجيب له شاهد. هو ظاهر المحقق الثاني حيث حكى عن الشهيد، لا شهيد الأول لأنه أستاذه، أنه حكى، هذا اللي حكى ثاني الشهيد الأول عن العلامة، يعني المحقق الثاني يحكي عن الشهيد الأول أن الشهيد الأول حكى عن العلامة. شنو حكى عن العلامة؟ افتح قوس، جواز الاستصباح بدهن ميتة. سد القوس. هاي جواز الاستصباح بدهن الميتة كلام من؟ كلام العلامة. نقله عنه الأول ونقله عنه المحقق الثاني. ثم قال، من الذي قال؟ لا، المحقق الثاني. ثم قال المحقق الثاني بعد نقل هذه العبارة عن أستاذه الشهيد الأول، بعد أن نقل العبارة قال وهو بعيد. يا أول بعيد جواز الاستصباح بدون الميت. ليش بعيد؟ قال علله لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. الروايات شنو قالت؟ لا يجوز الانتفاع بالميتة مطلقا، وهو شامل علما للاستصباح، فكيف يجوز الاستصباح به؟ هذا الاشكال ياهو ذكره، هذا المحقق الثاني. زين، هاي عبارة المحقق الثاني شلون تفيدنا في المقام؟ كيف تفيدنا في المقام؟ على أنه حلية الانتفاع أو حرمة الانتفاع، شلون تفيدنا؟ نقول لو كان يعني عندنا عمومات من نوعين، عمومات تدل على عدم جواز الانتفاع بالنجس مطلقا، هاي نوع من العمومات، وعندنا عمومات تدل على عدم جواز الانتفاع بالميتة بخصوصها. المحقق الثاني بمن استدل؟ بيا نوع من العمومات، عمومات من النوع الثاني، وهو العمومات الناهية عن الانتفاع. فلو كانت هناك عمومات تدل على عدم جواز الانتفاع بالنجس مطلقا سواء كان ميت أو لم يكن، لعلل المطلب بتلك العمومات، لقال وهو بعيد لعموم حرمة الانتفاع بالنجس. ليش يقول لحرمة الانتفاع بمن؟ بالميتة. ما دام خصصها بالميتة إذن ما عدنا حرمة انتفاع بمن؟ بالنجس مطلقا. هذا محل الاستشهاد. فشوف الشيخ الأنصاري قدس سره الجذب هذا الجهد في هذه المطالب، وخصوصا في ذاك الوقت، يعني النسخ كلها حجرية، يعني يبحث في عبارات انت من تقراها تقول وين محل الشاهد، لكن هو يدقق قدس سره، وهذه الدقة المعروف بها الشيخ قدس سره. يقول فإن عدوله، طبعا نرجع للعبارة، ثم قال يعني المحقق الكرك وهو بعيد لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. سد القول، هاي عبارة المحقق الثاني انتهى. فإن عدوله، هاي كلام الشيخ الأنصاري، فإن عدوله الهاء من ترجع المحقق الثاني عن التعليل بعموم المانع عن الانتفاع بالنجس عدل عن هذا التعليل، بمن علل؟ عدل إلى ذكر خصوص الميتة، هذا دليل على أنه شنو؟ يدل على عدم العموم في النجس، وإنما العموم وين موجود؟ في الميتة. وإلا لو كان العموم للنجس لعل له بذلك لا بالميتة، لأنه سيكون تعليل أقوى بأن كل نجس يحرم الانتفاع به. وكيف كان؟ سواء استفدنا ذلك أو لم نستفد ذلك، عبارات هؤلاء القوم اللي ذكرناها، ذكرنا تقريبا 7 عبارات أو 6 عبارات تدل على جواز الانتفاع أو عدم جواز الانتفاع، تدل على جواز الانتفاع. فالإجماع يبقى قويا أو يضعف؟ يضعف الإجماع. قال وكيف كان؟ فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع. إذن انتهينا من الدليل الثاني. يرجع بعد ذلك إلى الدليل السادس، اللي هو شنو الدليل السادس؟ رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس. يقول إضافة إلى ما سبق، شنو هو السبق؟ شو ردينا؟ فسرنا التقلب بمن؟ بالمنافع المناسبة وهي المتعارفة وهي الآت والشرط. يقول يرد عليه إضافة إلى ذلك أولا وثانيا. أما أولا فهو الإشكال السيال، وهو أن هذه الرواية ضعيفة سندا. إن قلت بأن الإجماع على حرمة الانتفاع جابر لضعف سندها، فالجواب أن الإجماع ما هو الإجماع، رديناه قبل قليل. هذا هو الرد الأول. يقول وكيف كان فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح، ذلك الإجماع الذي هو شنو؟ الجابر لرواية تحف العقول. يعني يدعى أنه جابر علما لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس. فهناك نتهم من هذا الكلام أنه هذا الرد الأول على تحف العقول أنها ضعيفة سندا، والإجماع لا يكون جابرا لها لأن الإجماع ليس موجودا. هذا الرد الأول. الرد الثاني على تحف العقول، مع احتمال أن يراد من جميع التقلب، شنو التقلب؟ مقصود به التعاطي. والتعاطي شنو معناه؟ أكو عندنا عطاء وأكو عندنا تعاطي. العطاء يعني أنا أعطيك الكتاب، أما التعاطي فمقابلة، صيغة مقابلة من الطرفين كالتشاور، التشاور بين طرفين. فالتعاطي شنو معناه؟ إذا كان بين طرفين فمعناه أخذ وعطاء، يعني معامل. فالرواية تنهى وتحرم المعاملة بالنجس، لا أصل الانتفاع بالنجس. لذلك يقول مع احتمال أن يراد بالرواية المنع من جميع التقلب، يا تقلب المراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي، يعني الأخذ والعطاء، يعني المعاملات لا الاستعمالات والانتفاعات. زين، الإمساك شنو يراد منه؟ هو الاحتفاظ به لأجل أي شيء؟ لأجل استعماله في الحرام. ويراد من إمساكه إمساكه للوجه المحرم، وإلا فيأتينا دعوى الإجماع على أن إمساك النجس ليس بحرام مطلقا، وإنما إمساكه للحرام محرم. وتقدم أيضا في بعض العبائر كما في عبارة العلامة، يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة. يا فائدة محللة، يعني اقتناؤه لفائدة محرمة هو المحرم في رواية تحف العقول، لا مطلق الاقتناء، وإنما الاقتناء للغرض المحرم. بعد ذلك يقول الشيخ الأنصاري لهذه الإشكالات اللي ذكرناها، لعله لذلك ذهب كاشف الغطاء قدس سره إلى أن الأصل جواز الانتفاع أو عدم جواز الانتفاع. جواز النكاح. يعني ايش راح يصير عندنا في الحقيقة؟ عندنا فريقين، الفريق الأول هو المشهور ذهب إلى أن الأصل عدم جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. الفريق الثاني فيه شخصان فقط، وهو الشيخ الأنصاري والشيخ كاشف الغطاء. لذلك هو ينكر مناصر إليه، يذكر مناصرا له، ولعله للإحاطة بما ذكرنا من إشكالات اختار بعض الأساطين، وهو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد شنو اختار؟ جواز الانتفاع بالنجس كجواز الانتفاع بالمتنجس. عبارة كاشف الغطاء فيها ثلاثة مطالب. المطلب الأول، طبعا مطالب بسيطة اشرحها سريع. المطلب الأول، فرق كاشف الغطاء بين الإنسان المبالي بالدين والإنسان الذي لا يبالي بالدين. فالإنسان الذي يبالي ويهتم قال يجوز له الانتفاع بمن؟ بالنجس، لأنه راح يتحرز عن الموارد المحرمة. أما الإنسان الذي لا يبالي بالدين ولا اهتمام له بالدين فهذا لا يجوز له الانتفاع بمن؟ بالنجس. لذلك قال لكن مع تفصيل، يعني فصل بيننا وبينه، بين حالة المبالاة وحالة عدم المبالاة، لكن هذا التفصيل ما يضرنا، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام، وهو أصالة الجواز فقط. ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة، يعني الأصالة هي شنو؟ هي الجواز، إلا ما خرج بالدليل في غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة. كالميتة النجسة، فإن الميتة النجسة خرجت بمن؟ ثم أشار كاشف الغطاء إلى مطلب ثاني، يقول هذه النصوص التي دلت على حرمة الانتفاع بالميتة والدم